بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل تتمة التعليق على هذه المنظومة المفيدة، منظومة البيقوني رحمه الله في علوم الحديث، ونبدأ من متن أو من هذا البيت المعني بنوع من أنواع علوم الحديث المهمة، وهو الحديث المنكر، وهو الحديث المنكر. وهذا النوع هو النوع 30 من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة. المنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. المنكر اسم مفعول من الإنكار، وهو ضد الإقرار أو ضد المعروف. أما في الاصطلاح فيرى الناظم رحمه الله بأن المنكر الفرد به راو غدا، يريد الحديث الذي تفرد بروايته راو، ولا يعرف متن هذا الحديث إلا من طريق ذلكم الراوي. غدا يعني صار أو آل. هذا الراوي الذي تفرد بهذا المتن ولا يعرف المتن إلا من طريقه، تعديله، والمراد بالتعديل هنا التوثيق، لأنه إذا ما قيل فلان ثقة فهذه العبارة تعني أمران: الأمر الأول يتعلق بالعدالة، والأمر الثاني يتعلق بالضبط. فقوله تعديله يريد به التوثيق. هذا الراوي الذي تفرد بهذا الحديث تعديله لا يحمل، بميم مكسورة، أي لا يحتمل، حاله لا تحتمل التفرد. قال لا يحمل التفرد، أي أن حالة هذا الراوي المتفرد بالحديث وهو في حالة لا تعني الثقة والتي منها العدالة، يتفرد بحديث وهو ليس أهلاً لهذا التفرد، ليس أهلاً لهذا التفرد. ولما كان أمره كذلك كانت حاله لا تحتمل التفرد، أي أن أهليته ليست بالمرتبة التي يحتمل أصحابها أو يحتمل عن أصحابها التفرد. وقد سبق الكلام حول التفرد والفرد في مبحث خاص وما يتعلق به. وجملة الناظم هذه غدا إلى آخره في موضع صفة لراو، ومعنى هذا أن الراوي الذي يحتمل تفرده إن تفرد بحديث وكانت صفته مما تحتمل حاله التفرد فإنه لا يعد تفرده منكرا، كما سبق أيضا بيانه في مبحث ماذا؟ الفرد أو التفرد على التقسيم المذكور هناك. البيقوني رحمه الله في هذا الحد لم يتفرد به بل سبق إليه، سبق إلى هذا الحد في المنكر كما ذكر أو أشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت لما قال: أما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. تأمل في قول الحافظ ابن حجر: أما إذا انفرد المستور، فهذا المستور تعديله لا يحمل التفرد، فحاله لا تحتمل ماذا؟ التفرد. وكذلك الموصوف بسوء الحفظ قد يكون عدلا في نفسه، الكلام فيه من جهة ماذا؟ ضبطه، ومع هذا فمن كان حاله كذلك لا تحتمل حاله ماذا؟ التفرد. أو الذي ضعف في بعض أشياخه دون بعض، وهذا كما تقدم معنا في لما تكلمت عن الضبط أن الضبط له ماذا؟ يجب أن يستصحب ثمة أمور، منها أن يكون الراوي قد يكون ضابطاً في وقت دون وقت، وقد يكون ضابطاً عن شيوخ دون آخرين، وقد يكون ضابطاً فيما إذا روى عن أهل بلد دون أهل بلد، وهكذا في تفصيل قد مضى. فمن تفرد وحاله من مثل ما ذكر الحافظ، لا يعني الحافظ قصر هؤلاء الثلاثة: المستور، سيء الحفظ، المضعف في بعض، إنما أراد به ضرب المثال، ضرب المثال. لو تفرد فإن أهل الحديث كثيراً ما يطلقون على ما تفرد به من كان أمره كذلك، يقولون عنه إنه ماذا؟ إنه حديث منكر، إنه حديث منكر. وهذا النوع عن المنكر من الأنواع المهمة والمتعلقة بعلة الحديث، ولها ارتباط وثيق بمبحث الشاذ كما مر بيانه. وهذه النكارة تقع في المتن وتقع في الإسناد، وتقع في الإسناد. من أمثلة من تفرد بحديث وحاله لا تحتمل التفرد لأنه تحمل عن شيخ قد ضعف فيه، قد ضعف في هذا الشيخ، وفي حال دون حال ما أخرجه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله لكم. قال الإمام النسائي عقبه: هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، بعد ودخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، يعني الدخول الأول، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء، ففي حديثه ماذا؟ شيء. ومن ذلك أيضا مثال آخر ما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من طريق الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال الإمام أبو داود عقبه: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وأما الإمام الترمذي فقال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، ليس بذاك، وروى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. إذن هذا الحديث من تفردات الحارث ابن وجيه. والحارث ابن وجيه كما قال الإمام يحيى ابن معين ليس حديثه بشيء، وأنكر جماعة من أهل العلم هذا الحديث عليه لتفرده به، فمثله وقد تكلم فيه من حيث الضبط إن تفرد لا يقبل ماذا؟ تفرده، لا يقبل تفرده، ويعتبر ما تفرد به ماذا؟ منكرا، يعتبر ماذا؟ منكرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو أكرد.
هذا النوع 31 من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة وهو المتروك. قال: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك اسم مفعول من الترك، أي الساقط أو ما لا فائدة فيه. أما الاصطلاح فقال: متروكه ما واحد به انفرد، أي الحديث المتروك هو من فرد به أو به أحد رواته فلم يشاركه غيره من أهل الحفظ عليه، وهذا الراوي الذي تفرد بهذا الحديث الذي وصف بأنه متروك أجمع أهل الشأن من أئمة الجرح والتعديل على ضعفه جدا، على ضعفه ماذا؟ جدا، أو اتهامه بالكذب، الفرق بين هذا وبين سابقه: ذاك تفرد، هذا تفرد. ذاك تفرد من تفرد به لم يصل أمره إلى حد الترك، لم يصل أمره إلى حد ماذا؟ الترك. الضعف الشديد، سوء الحفظ جدا، الاضطراب جدا، أو أنه متهم بماذا؟ بالكذب. لهذا قال الحافظ رحمه الله في النخبة: ثم الطعن، أي في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، تهمته يعني بالكذب. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثاني المتروك. قال شارحا في النزهة: أو تهمته بذلك، قال بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه تفرد، معنى هذا الكلام أنه ماذا؟ تفرد. قال: ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، ليس في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما في كلامه بين الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي انتهى، أي أن هذا يعتبر حديثه ماذا؟ متروكا، أو حديث ساقط، حديث ماذا؟ ساقط. قوله كرد، الكاف هنا زائدة للوزن، والمراد أي هو مردود أو فهو رد. هذا الرد ليس ردا يسيرا أو خفيفا بمعنى متى ما جاءه عاضد قد يرتفع ويتقوى به، لا، الرد هنا رد يوجب الاضطراح، يوجب ماذا؟ الاضطراح. لماذا؟ لأن التوجه هنا وقع فيه بشدة، والطعن وقع فيه في الراوي بقوة، ولهذا تجد أن هذا اللفظ، لفظ المتروك، لفظ متروك، لو نظرت في كتب أهل العلم من كتب التراجم ونحو ذلك، وحتى في كتب العلل، ستجد أن هذا اللفظ، لفظ متروك أو المتروك، أكثر ما يستخدم في الراوي لا المروي، في الراوي لا المروي، بمعنى أن استعماله في المرويات موجود ولكن على ندرة، موجود ولكن على، ما أقول قلة، أقول على ندرة، على ندرة. قال الكمال بن أبي شريف في حاشيته على النزهة: والثاني المتروك، قال: يقع في كلامهم فلان متروك الحديث وفلان متروك، يستعملونه تارة وصفا للمروي وتارة وصفا للراوي، انتهى. لكن الوصف للمروي موجود كما قلت، ولكن على إيش؟ على ندرة، على ندرة. مما يجب أن تنتبه له هنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها النزهة أفرد هذا النوع بالذكر، أفرد هذا النوع بالذكر والتخصيص. تبعه على هذا أيضا تلميذه الحافظ السيوطي رحمه الله، وكذلك تابع في ذلك البيقوني هنا، لكن السيوطي أيضا أدخل تحت هذا النوع من كان كثير الغلط والوهم، أو كان مغفلا، أو كان فاسقا. هل تفرد الحافظ ابن حجر
بتخصيص هذا النوع بالذكر؟ كلا، لم يتفرد، بل قد سبق إلى هذا النوع أو إلى هذا التقسيم، سبقه إليه الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، لكن أسماه المطروح، أسماه إيش؟ المطروح. فقال: المطروح ما نزل عن رتبة الضعيف، ومثل له بمثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. صنيع الحافظ الذهبي رحمه الله وتمثيله بهذا يدل على أن ابن حجر قد سبق، إنما الاختلاف في تخصيص اسم النوع، الاختلاف هنا سماه المتروك، هناك سماه ماذا؟ المطروح. وهذا الاختلاف في التسمية يسير، والأمر فيه ماذا؟ واسع، إذ استعمال الأئمة يشملهما. لهذا قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث عندما تكلم عن الحديث الموضوع، قال: تتمة يقع في كلامهم، يعني كلام أهل الحديث وأهل العلم، يقع في كلامهم المطروح، وهو غير الموضوع جزما، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا، أثبته الذهبي نوعا مستقلا، وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وبجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. ثم قال السخاوي: وقال شيخنا، يقصد من؟ ابن حجر. وقال شيخنا: وهو المتروك، وهو المتروك في التحقيق، يعني الذي زاده في النخبة وتوضيحها، وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يزيد الأمر تأكيدا إلى أن الحافظ قد سبق، وإنما الاختلاف في ماذا؟ في اسم النوع، في اسم ماذا؟ النوع. هذا الوصف بارك الله فيك، الوصف بالترك أو بالاطراح يتعلق بالراوي، سواء كان الطعن في عدالته متهم بالكذب، أو في ضبطه لمن كان فاحش الغلط أو شديد الغفلة ونحو ذلك. فإن قدح فيه ولم يصل إلى حد الكذب، عبر عنه أهل العلم بالمطروح أو الواهي أو الساقط أو المتروك أو الواهي جدا ونحو هذه من العبارات، ومثله إذا ما فحش غلطه كما سبق، وغلب هذا الغلط على صوابه، أو أنه تفرد عن الأئمة المعروفين وأكثر عنهم بما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم، يحكم عليه بأنه متروك. وقد تقدم نقل كلام الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله، حيث سئل: متى يترك حديث الرجل أو عمن يترك حديث الرجل. قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر. قال: طرح حديثه، هو يسأل عما من يترك حديثه، قال: طرح حديثه. ترك، طرح، عرفت؟ فالجواب واحد، الدلالة ماذا؟ واحدة. قال: ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته، يعني بعد أن رجع أصر، طرح حديثه. ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروا عنه. وفي رواية قال: إذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه، فيتركه طرح حديثه. وهذا اللفظ أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. إذن كما قلت، السؤال عمن يترك أو متى يترك حديث الرجل، والجواب: طرح 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 حديثه. واضح؟ الأسباب التي أدت الراوي إلى أنه يتهم فيطعن فيه فيقال فيه متهم، أي متهم بالكذب، يعني لم يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يكذب في حديث الناس. أبان الحافظ ابن حجر عن الأسباب التي أدت إلى وصفه بذلك، فقال: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته كما سبق، يعني تفرد. الأمر الثاني: يكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. إذن هما حالتان يتجه فيهما وصف الراوي بأنه متهم فيما ذكره الحافظ هنا، صحيح؟ أضف إلى هذا ما أجاب به شعبة، يعني لا تقل هذا هو هذه الأسباب، هذه أضف إليها ما تقدم من جواب من؟ شعبة، الذي نقلناه قبل قليل. لا يعني بالضرورة أن تجتمع هذه الأمور كلها في شخص، فلو كان فيه شيء من ذلك يوصف بأنه متروك، مطرح، متهم ونحو ذلك، لكن لو اجتمع فيه أمران أو أكثر ازداد الأمر فيه ماذا؟ سوءاً. بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد والأحاديث تجد أن أهل العلم يتكلمون فيها وليس فيها راو يتهم، يعني إلا هذا الراوي الذي إيش؟ ذكر في الإسناد، ذكر في الإسناد. فمثل هذا الراوي إذا كان الحديث مستقيما وتفرد به من يعني ظاهره الاستقامة، وتفرد به مثل هذا الراوي الذي فيه جملة من الأوصاف المتقدمة، تجد أن الأئمة يطرحون الحديث، أو إذا جاء الحديث مخالفا للأصول العامة وليس فيه راو متهم كذلك يصفون الحديث بأنه مطرح أو متروك. مثال هذا ما قاله الذهبي رحمه الله في أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى: لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به، فهو إيش؟ المتهم به. سيأتي الكلام عن قضية الوضع أيضا في النوع الآتي إن شاء الله. لكن مع هذا وصف الحديث بأنه إيش؟ أو الخبر بأنه موضوع، يعني غاية في السقوط والإيش؟ والتلف. رواته ثقات فهو المتهم، لا أعرفه، وإن كان قد روى عنه من؟ الهروي. زكريا بن يحيى الوقار ترجم له ابن عدي في الكامل وقال: سمعت مشايخ أهل مصر يثنون عليه في باب العبادة والاجتهاد، يعني متعبد متنسك، والفضل، وله حديث كثير بعضها مستقيمة وبعضها ما ذكرت وغير ما ذكرت موضوعات، يعني مما ذكرته في ترجمته ومما لم أذكر. وكان يتهم الوقار بوضعها مع أنه صاحب عبادة واجتهاد وفضل، لأنه لماذا؟ هل لأنه كذاب؟ قال: لأنه كان يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعة. والصالحون قد رسموا بهذا الرسم أن يرووا في فضائل الأعمال أحاديث موضوع بواطيل، ويتهم جماعة منهم بوضعها، يعني هذا الوقار رجل صالح أصابته غفلة الصالحين فروى عن قوم ثقات أحاديث موضوعات. الأئمة عندما نظروا يعني نزه أولئك الحفاظ الثقات والعلماء الثقات من أن يكون الوضع جاء من قبلهم، فالتهمة عصبت برأس من؟ برأس الوقار، ولو كان صالحا، ولو كان صالحا، لأنه يعني هذه الحالة مع الأسف موجودة في جملة مما ذا من الصالحين، أن تصيبهم الغفلة فلا يتحققوا، فلا يتحققوا. أما من عرف بكذبه في كلامه وإن لم يظهر ذلك وقوعه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كأنس بن عبد الحميد أخو جرير بن عبد الحميد، قال الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن المغيرة قال: سألت جريرا عن أخيه أنس، جرير بن عبد الحميد، فقال: لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس. وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ولكن يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه. ما قال أخي، ما حاب أخاه، واضح؟ أما من كان كثير الوهم والغلط وكثر في حديثه ذلك مما استحق الترك والاطراح، ما قاله الإمام عبد الرحمن بن مهدي: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن، هذا لا يختلف أو لا يختلف فيه أو لا يختلف فيه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لأنه لا يكاد يسلم من الوهم والغلط أحد. وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك، فهذا يترك حديثه. فلو جمعت كلام الإمام ابن مهدي مع كلام الإمام شعبة الذي تقدم مع ما ذكره الحافظ ابن حجر يتضح لك هذا السياق. أما الفاسق فهو متروك أيضا، مطرح الحديث، وأمثلة هؤلاء كثير، كالحافظ سليمان ابن داود الشاذكوني حافظ البصرة مشهور بالحفظ، وأحفظنا كما يقول أحمد للطوال الشاذكوني. لكن من نظر في ترجمة هذا الحافظ الشاذكوني وتأمل فيها جيدا يجد أنه كان رقيق الدين والعياذ بالله. قال الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول سليمان الشاذكوني ليس بشيء، متروك الحديث، وترك حديثه، يقول ابن أبي حاتم، ولم يحدث عنه. لهذا قال الحافظ في التقريب متروك. وحديث الفاسق عند الحافظ ابن حجر يعتبر ماذا؟ منكرا أيضا، فلا يغتر بالحفظ مع وجود الفسق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
هناك جمع ممن وصف بالحفظ ولكنه متلبس بالفسق، ووصف بأنه قد وقع في مثل هذه الأشياء ولم يعتبر أهل العلم ذلك وقدره في الحفظ، كالحافظ بن عقدة وغيرهم. نعم. فالعبرة بماذا؟ ليس بحفظك أو بالحفظ، وإنما بالاستقامة والثبات على الاستقامة وعلى السنة وضبط ما تحفظه والمحافظة عليه. وقد تكون لدي جمعا من هذا، يعني لست كنت أتقصد أن أجمع الحفاظ الفساق، ولكنه في ثنايا القراءة ونحو ذلك تكون لدي جمع ممن قيل أو وصف بالحفظ ومع هذا كان مطرح الحديث متروكا بسبب ماذا؟ ما وقع فيه من مفسقات والعياذ بالله، أو ما يدل على رقة في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع.
هذا النوع الثاني والثلاثون، وهو آخر أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله، وهو الموضوع. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع عرفه هنا اصطلاحا بقوله: الكذب المختلق المصنوع. الكذب أي المكذوب، والمختلق بالفتح يعني المبتكر، الذي لا ينسب بوجه من الوجوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصنوع أي هو مصنوع من صانعه أو من واضعه، وهذا تأكيد لما سبق أنه مختلق، أنه ماذا؟ مختلق. المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، صنعه ووضعه واضعه على النبي عليه الصلاة والسلام افتياتا عليه الصلاة والسلام. فذلك أي الحديث الذي وضعه واضعه على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يسمى الموضوع، أي اصطلاحا، أي اصطلاحا. هذا الواضع ماذا فعل؟ وهذا له تعلق باللغة، وضع فألصق، ألصق شيئا بشيء، فجاء هذا الواضع ألصق هذا الحديث ووضعه على رسول الله عليه الصلاة والسلام لينفذ في الناس، لينفذ في الناس. لهذا الحديث المكذوب، الموضوع، المختلق، المصنوع، حديث مطرح لا يصح أن يرفع، فضلاً عن أن يلصق برسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ هو بريء منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحد، وهو أن الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهل العلم جرى عليه، أو أهل العلم جروا على هذا الحد وعلى هذا التعريف، وهو كذلك. لكن زاد الحافظ الذهبي رحمه الله أمرا مهما ليوصف أيضا مما يقال فيه موضوع ما كان مكذوبا أو مختلقا، كذلك يوصف بالوضع ويحكم عليه بالوضع ما كان متنه مخالفا للقواعد، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، وراويه ايش؟ كذابا. كما مر آنفا لا يشترط الجمع، قد يجتمع الأمران، وقد يكون في هذا الحديث أمر واحد وهذا كاف لوصفه أو للحكم عليه بالوضع، للحكم عليه بالوضع. ذكر السيوطي في تدريبه عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. الذين يقع منهم الوضع ليسوا في على درجة أو قسم واحد، بل هم على قسمين: قسم تعمد الكذب كما قال راويه إيش؟ كذابا، تعمد إيش؟ الكذب، تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق به هذا الحديث المختلق. إذن قسم تعمد الكذب، هؤلاء الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمدوا يقال فيهم أنهم كذابون، وحديثهم يعتبر ماذا؟ موضوعا. إذا ما جاء راو في إسناد حديث وهو ممن يتعمد الكذب أو تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة، يعتبر وضاعا كذابا. لا تقل أحسن النية، ما في إحسان نية هنا، محافظة على الشريعة وحمايتها أوجب وآكد من قضية ماذا؟ أحسن الظن. لا مجال لإحسان الظن هنا، لا تدخل هذا في هذا ولا تقيم الأمر في غير محله، فإن من فعل ذلك دل هذا الأمر على أنه لا يفقه المعاني الشرعية ولا الأحكام التي راعاها أهل العلم. من هؤلاء الكذابون محمد بن أحمد بن عيسى الوراق وغيره كثير، والمسمى أيضا بنوح الجامع نوح بن أبي مريم وغيرهم وغيرهم كثير، ومحمد بن سعيد المصلوب، وهكذا في جماعة كثر. أما القسم الثاني أو النوع الثاني من هؤلاء من لا يتعمد الكذب ولا يقصده، لكن أصيب بغفلة من الغفلات كغفلات الصالحين فأخطأ، أو كان ممن يقبل التلقين فيلقن، أو ممن دخل عليه حديث في حديث فانقلب عليه الأمر فحدث به، أو أنه يروي أحاديث لم يتحملها ونحو ذلك، ممن لا يقصد ماذا؟ الكذب، ولم يقصد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء الذين يوصفون بذلك من قال فيهم الحافظ العراقي في ألفيته: والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكم في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. يحكم على الحديث هذا في من روى حديثا على هذا النحو، يقال إنه حديث موضوع، ولكن الراوي لا يعتبر كذابا، وحديثه يعتبر حديث كذب وحديث ماذا؟ موضوع. مثل العراقي رحمه الله هنا بحديث ثابت، وهو ثابت بن موسى الزاهد. هذا الرجل لم يقصد ولم يتعمد الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصة التي أشار إليها، قال: وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث، يعني إلى آخره، الحديث قصده إلى آخره، وهلة سرت. دخل على شريك بن عبد الله النخعي وكان يحدث بحديث من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، لما دخل عليه رأى سمت موسى فأعجبه، أعجب شريكا سمت موسى، فقال شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أما متن حديث جابر فهو قوله عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. الحديث ثابت. هذا الرجل الصالح لما خرج من المجلس وانتهى صار يحدث عن شريك، لأنه قد جاء إلى مجلس شريك، شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا وقع منه غفلة، وقع منه بسبب غفلته، لم يتقصد ولم يتعمد، فلم يميز ولم يفرق بين كلام شريك وبين حديث جابر، ضم هذا إلى هذا فحدث به، فحدث به. ومثال آخر، الحكم ابن عبد الله الأيلي، قال الإمام أبو زرعة الدمشقي كما في تاريخه: سمعت أحمد بن حنبل يقول الحكم بن عبد الله الأيلي أحاديثه كلها موضوعة. قال أبو زرعة: والحكم بن عبد الله هذا هو الذي يحدث عنه يحيى بن حمزة تلك الأحاديث المنكرات، وهو رجل متروك الحديث، متروك الحديث. وهكذا في جملة من الرواة الذين وقع منهم أو وقعت منهم أحاديث أو رووا أحاديث وصفها العلماء بأنها موضوعة ولم يكن كذابا، ولا هو فعل ذلك متعمدا قاصدا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما ينبغي أن يراعى أيضا أن الحديث الموضوع يطلق عليه أحيانا بأنه باطل، وإن كان قد فرق بعض أهل العلم بين من تعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين وقوع الراوي في الخطأ لسبب من الأسباب التي تقدمت. فمن نسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعمده قالوا فيه بأنه موضوع، وما كان خطأ فسموه ماذا؟ باطلا. على كل حال يجب أن تفهم أنه يطلق على الحديث الموضوع بأنه باطل. لهذا قال الإمام أبو حاتم كما في تقدمة الجرح والتعديل: الكذب والباطل واحد. وقال ابن الملقن في التذكرة عن الموضوع: وقد يلقب بالباطل. وتجد بعض أهل العلم يطلق عليه أو يقول فيه بأنه لا أصل له، لا أصل له. وهنا يجب أن تنتبه إلى أن هذه الكلمة إذا ما أطلقت على حديث مرفوع فإن أهل العلم إنما يعنون أنه لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون له أصل عن أحد من الصحابة مثلا. أما إذا أطلقت على غير المرفوع يعنون لا أصل له عمن أضيف إليه، عمن أضيف إليه. مثال ما نبهنا عليه ما أخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الكبير من طريق العلاء بن عمرو الحنفي، قال: حدثنا يحيى ابن بريد عن ابن جريج عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة ماذا؟ عربي. قال العقيلي: منكر لا أصل له، لا أصل له. أما أبو حاتم قال: هذا حديث كذب. إذن قد يطلقون على الحديث الكذب لا أصل له، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت، عن المرفوع أو ما كان ليس كذلك. مثال آخر: حديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. سئل الإمام أبو حاتم عنه كما في العلل، قال: هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الوضع على مراتب. على على مراتب، بينها الحافظ الذهبي في الموقظة فقال: وهو مراتب، يعني الوضع منه ما اتفقوا على أنه كذب، اتفقوا على أنهم على أنه إيش كذب، أي اتفق أئمة الشأن على أنه كذب. ثم قال: ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. هذا قسم. ومنه الثالث: ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه إيش كذب، يعني عكس الثاني، عكس إيش الثاني. أقول: الأول ظاهر أنهم اتفقوا على أنه كذب، هذا ظاهر. الثاني وما بعده، يعني الثاني والثالث، يدل على أن الاختلاف الذي وقع من أهل العلم سببه يرجع إلى اختلاف أنظار الحفاظ في توافر شروط وصف الحديث بالوضع. يعني منهم من يرى أن الشروط ليوصف الحديث بأنه موضوع يرى أنها قد توفرت فحكم عليه بماذا؟ بالوضع. ومنهم من يرى عدم توافرها، وإن كان جملة منها موجودة لكن لم تتوافر، لا لذا لم يتجاسر عليه بالوصف بماذا؟ بالوضع. واضح؟ وهكذا حال الوضع، حال المرتبة الثالثة. عرفنا هذا؟ إذن ليس الاختلاف على أنه، إنما اختلاف الأنظار، توافر لم يتوافر، من يرى حكم، من لم يرى لم يقل بالوضع ولكن طرحه ورماه بماذا؟ بالسقوط. هناك أساليب وطرائق يعرف بها الوضع. نعم، أفاض الإمام ابن القيم في بيان جملة كبيرة منها في كتابه العظيم المنار المنيف. من هذه الوسائل أو الطرائق الاعتراف والإقرار بالوضع، أن يعترف الوضاع بأنه إيش قد وضع وافترى، كما فعل محمد بن سعيد المصلوب. فقد أخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه أن أبا محمود ابن خالد سمع من محمد بن سعيد المصلوب يقول: شوف، إني لأسمع الكلمة الحسنة فألا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. شوف، يعني أي كلام حسن مباشرة ينشئ له إسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعجب الإمام أحمد لذلك، تعجب من هذه الجسارة ومن هذه الوقاحة والكذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الطيالسي: أتينا زياد بن ميمون فسمعته يقول: أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث، ويعترف أنه قد إيش قد وضع هذه الأحاديث التي رواها، أو جملة من هذه الأحاديث التي رواها. كذلك الخوارج، مع أنهم يكفرون ويخرجون الناس بسبب الذنوب والآثام، ذكر هذا الحافظ أيضا في اللسان أن بعض الخوارج لما تاب قال يعني ينصح أهل السنة في هذا: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وهم خوارج، هكذا يفعلون إلى اليوم، يرمون غيرهم بما هو فيهم وبما يقعون فيه ويتعمدون فعله. قبح الله الهوى وأهله. كذلك من الأسباب التي يعرف بها، أو الأمور التي يعرف بها الوضع، ما ينزل منزلة الإقرار، وما كان أمره كذلك فإنه يأخذ حكم الإقرار، كمثل ما فعل أحمد بن محمد بن الأزهر. قال ابن حبان رحمه الله: لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، ويأتي عن الأثبات بما لا يتابع عليه، ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات، فطالبته على الانبساط فأخرج إلي أصول أحاديث منها، إلى أن قال: ذكر حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد: لا حليم إلا ذو عثرة. فقلت: يا أبا العباس، هذا حديث مصري أصلحك الله، ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء. قال: حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب. قلت: أين رأيت يزيد بن موهب؟ قال: بمكة سنة 46. قلت له: سمعت ابن قتيبة يقول: دفنا، يعني مات، دفنا يزيد بن موهب بالرملة سنة 32. قال: فبقي ينظر إلي: كيف أنت لقيته سنة 46 هم دافنين سنة 32؟ رأيت كيف؟ حتى لو خرج لك الأصول مثل هذا ما تأخذ منه. كذلك من الوسائل مخالفته للنصوص الصريحة من القرآن أو السنة الصحيحة. مثال هذا حديث: لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. هذا الاستثناء موضوع قطعا مخالف للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحاكم: وكمحمد بن سعيد المصلوب الشامي في المصلوب في الزندقة روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، من لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. قال: وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي والعياذ بالله. رأيت؟ وضع هذا الاستثناء، قبحهم الله أجمعين. الوضع له أسباب، الوضع له أسباب أبان عنها الحافظ رحمه الله في النزهة، فقال: الحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزندقة كمثل هذا المصلوب محمد بن سعيد، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين اللي في غفلة الصالحين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين يأتي ليتعصب لإمامه أو شيخه فيضع الأحاديث في هذا، أو اتباع هوى بعض الرؤساء ليجاري ماذا؟ هذا الرئيس أو هذا الولي من أولياء من أولي الأمر ليرفع به ماذا؟ ليرتفع شأنه عنده، أو الإغراب لقصد الاشتهار. جاء الموعد؟ أذان؟ بسم الله. ثم قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار، لقصد الاشتهار، يشتهر بأن عنده أحاديث ويروي جملة من الأحاديث ونحو ذلك. ثم قال: وكل ذلك حرام على أي وجه كان ولأي سبب كان، كل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. قال: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، أي أن يبين بأنه حديث ماذا؟ موضوع مكذوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. يقول: بالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب. هذه مسألة تتعلق بحكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعموما من أهل العلم من ذهب إلى ما ذكر، ومنهم من شرط ذلك بأن يستحل الكذب، بأن يستحل الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن صاحب هذا الفعل هو دائر بين أمرين عظيمين، إما بين كفر أو موبقة من الموبقات العظام، نسأل الله العافية والسلامة. أشار الإمام ابن تيمية في التوسل والوسيلة إلى أن الحافظ ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وهذا مهم لأن بعض الناس لا يدري ما موضوع هذا الكتاب وعلى ما هو قائم، ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الموضوع عند ابن الجوزي في اصطلاحه، في ماذا؟ في اصطلاحه الذي قام الدليل على أنه باطل، وإن كان المحدث لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. لهذا يقول: روى في كتابه الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وأن العلماء قد نازعوه في جملة من هذه الأحاديث، وأنها ليست بباطلة، بل وذكروا جملة منها مما قد ثبتت. قال الإمام ابن تيمية: لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء، يعني يجب أن تلحظ وأن تفهم الاصطلاح عند العالم، لا تهمل. إذا بقيت على البرامج الإلكترونية لن تعرف هذه المناهج، لن تعرفها، لا بد أن تقرأ وأن تفهم وأن تدرك. وقد لا يصرح العالم صاحب المصنف أحياناً بمنهجه، لكن تجد إماماً أو عالماً آخر يبين اصطلاحه ومنهجه، وهكذا وضح هذا، يجب أن يدرك هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت.
هذه خاتمة هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله، يذكر فيها أنها أتت هذه المنظومة وتمت وحصلت وكملت، وأنها كالجوهر المكنون، والمكنون أي المصون، ووصفها بذلك لنفاستها وحسن صياغتها. والسبب أنها قد حوت جملة من أنواع علوم الحديث، نحو من 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، وفي أبيات يسيرة وكلمات قليلة. سميتها منظومة البيقوني نسبة إليه، والنظم هو الجمع، هو ماذا؟ هو الجمع، وهذا في اللغة. أما في الاصطلاح، المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر، كما قال السخاوي رحمه الله في الفتح. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، أي أن عدد أبيات هذه المنظومة 34 بيتا، ثم بخير ختمت، أي بعد أن كملت أبياتها ختمت ببنائه للمفعول، وختمها بالخير لاشتمالها على عمل الخير والدلالة على الخير، ألا وهو علم أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن كل ما يتعلق بسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم هو خير كله، هو خير كله. ختم بهذه الكليمات، وأقول ختم الله لنا ولكم بخير. وبهذا يكون قد أنهينا التعليق على هذه المنظومة. نسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: ماذا يقول الأئمة في الإسناد الذي فيه وضاع عند الحكم عليه؟ رأيتم وسمعتم الجواب. إذا ما كان فيه وضاع يقولون حديث موضوع، حديث مكذوب، حديث مختلق، وهكذا. هذا يسأل عن التدرج في علم المصطلح، كيف يضبطه ويتمكن فيه. التدرج في هذا الفن هو كغيره من الفنون، يجب أن يتدرج فيه الطالب ليعرفه ويتقدم فيه قليلا قليلا. يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويبدأ بمعرفة المعاني العامة قبل الغوص في الدقائق. ولا بد من دراسة هذا الفن كغيره من الفنون على شيخ حاذق، على حاذق عارف. أما أن تأخذه كيفما اتفق وكيفما كان على من جهل ومن لم يعلم فلم تحصل شيئا، إنما هي نسخة زائدة أضفتها إلى ماذا؟ إلى الرفوف، فكل يأخذ من الآخر وكل يقلد الآخر وكل يسير في ركب الآخر من غير فحص ولا تدقيق ولا تمحيص. عموما هذا الفن وهذا العلم من العلوم المهمة، كما أفدناه في أول لقاء عندما تكلمت عن أهمية هذا العلم وماهيته، ما ينبغي أن تعطيه يعني من ذهنك الكليل وفضلة وقتك وأن لا تجتهد فيه، لا، تدرج فيه، ابدأ بصغاره قبل كباره، أتقن، اضبط، راجع، احفظ ودقق في ذلك ولا تستعجل، ولا تستعجل، فالعجلة أم الندامات، العجلة أم الندامات، لا تكن عجلا، إنما خذه مع الليالي والأيام شيئا فشيئا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.